أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، ذكرنا في اللقاء الماضي أننا سنتناول في هذه الدروس الجانب التأصيلي لعلم الحديث وليس المتعلق بالرواية فحسب، ولكن لابد أن نتعرف على شيء من الرواية قبل أن ندخل في أصول الحديث حتى يكون تصورنا لهذا العلم تصورا كاملا واضحا لا تشوبه شائبة. الرواية، رواية الحديث بطبيعة الحال إنما نشأت من يوم أن تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم فسمعه الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، أو إذا فعل فعلا فرآه الصحابة الكرام أو بعضهم رضي الله عنهم جميعا إذا بهم يروون ذلك إلى من بعدهم، إما إلى باقي إخوانهم من الصحابة الكرام أو إلى من جاءوا بعد عصر الصحابة هم التابعين لهم بإحسان. فإذا حينما نقول رواية نقصد بالرواية الخبر النقل، فإذا تكلم الإنسان ولم يسمعه أحد فلن يروى كلام ولن ينقل، فلا دخل لهذا بالرواية. وإذا تكلم إنسان وسمعه سامع ولم يروي ذلك السامع ما قد سمعه من المتكلم الأول فلن تقع رواية. إذن الرواية لها عناصر ولها أركان، فلابد لكي يكون هناك شيء اسمه رواية أن يكون هناك راوي ومروي عنه ومروي، أي رواية، هناك راوي يروي أي ينقل ما قد رآه أو سمعه، وهناك مروي عنه وهو الذي تكلم بالكلام الأول أو فعل الفعل الذي نقله ذلك الراوي، وهو هنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهناك المروي نفسه أو الرواية أي الكلام نفسه سواء كان قولا أو فعلا. فإذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا إنما الأعمال بالنيات، فلو أن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام قال إنما الأعمال بالنيات ولم يسمع ذلك الكلام منه أحد من الصحابة، هل ستقع رواية؟ أبدا، لأن هذا سيصير كلاما إنشائيا فلن ينقل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قاله في خاصة في نفسه ولم يسمعه منه سامع لينقله، فلابد لكي ينقل أن يوجد ركن آخر من أركان الرواية وهو الراوي الذي سمع فأدى، سمع الرواية من رسول الله، سمع الكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رواه، حينئذ يقع ما يسمى بالرواية. وهذا الحديث سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم عدد كثير من الصحابة، لكن لم يرويه عن رسول الله إلا عمر بن الخطاب. كيف عرفنا أنه سمعه من رسول الله عدد كثير من الصحابة؟ لأن عمر بن الخطاب أخبر بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك على المنبر، يعني بمحضر من صحابة النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. إذن سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم عدد كثير، لكن ليس كل من سمع الخبر هذا الخبر تحديدا من رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، إنما رواه عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فحفظ الله لنا هذه السنة المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم برواية عمر بن الخطاب لها رضي الله عنه وأرضاه وعن سائر الصحابة الكرام. إذن لو أن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام قال قولا فسمعه عدد كثير من الرواة أو عدد من الصحابة ولم يروا ذلك عن رسول الله، لم تقع رواية. الرواية لا تقع إلا إذا أخبر هؤلاء المستمعون بما سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى من بعده، حينئذ تقع الرواية. إذن لابد من راوي ولابد من مروي ولابد من مروي عنه. الراوي يروي ما قد سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما سمعه يسمى مروي. ما سمعه وهو الخبر نفسه، القول أو الفعل الذي سمعه من رسول الله أو رأى النبي عليه الصلاة والسلام يفعله يسمى مروية أو رواية. والراوي هو الذي ينقل ذلك، فيقول سمعت رسول الله يقول كذا وكذا، أو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا وكذا. والفعل نفسه أو القول هو الرواية. ولهذا نفهم أن أقل صور أو أبسط صور الرواية هي ما تحققت فيها تلك الأركان الثلاثة: راوي، مروي، مروي عنه. لكن قد يكون تكون الرواية أكثر تعقيدا، هذه رواية بسيطة لكن قد تكون أكثر تعقيدا، بمعنى أن يكون الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال كلاما أو فعل فعلا فرآه طائفة من أصحاب الكرام فروى ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عدد من أصحابه ليس واحدا فقط. أو قد يكون الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم فعل فعلا أو قال قولا فسمعه بعض أصحابه ثم هذا الصحابي رواه إلى بعض التابعين ثم هذا التابعي رواه إلى بعض من بعده فصار إسناده طويلا. لكن كل ذلك يرجع إلى الصورة الأولى وهي أبسط صور الروايات. فإذا لم توجد تلك الأركان الثلاثة فليس هناك رواية، ليس هناك رواية. الصحابة الكرام هم الذين حملوا سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واعتنوا بها غاية العناية وحرصوا على روايتها. أولا اعتنوا بها وكانوا حريصين على سماعها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم كان حرصهم أيضا على روايتها ونقلها إلى من بعدهم من إلى العصور التي بعدهم كالتابعين الذين أدركوا الصحابة. التابعون هم الذين أدركوا الصحابة ولم يدركوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في عهد الصحابة الكرام نحن نعلم أن العرب عموما كان قد حباهم الله عز وجل بحافظة قوي، يحفظون الأشعار الطويلة المطولات من الشعر يحفظونها عن ظهر قلب، بمجرد أن يسمع الواحد منهم قصيدة من 100 بيت أو 200 بيت مرة واحدة يحفظها عن ظهر قلب. وكانت هذه السجية فيه سليقة فطرهم الله عليها. ولهذا قيل الشعر ديوان العرب، فكان العرب عندهم هذه الملكة الحفظ، حفظ الشعر، شعر شعرائهم ويتناقلونه فيما بينهم وكانوا يفتخرون به. فهذه الملكة التي حباهم الله تبارك وتعالى بها استعملوها في حفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، استعملوها في حفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الدافع كان أقوى، لأنهم أحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيقنوا بأن ما يقوله إنما هو وحي من الله عز وجل وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وأيقنوا أن في معرفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاح والفلاح في الدنيا والآخرة، فكان ذلك دافعا قويا لاعتنائهم وعنايتهم بحفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان الصحابة عموما يعتمدون على الحفظ، وكانت الكتابة أيضا موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ليس كما يزعم أعداء السنة الذين يدعون أن الحديث لم يكتب في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. كلا قد كتب، نعم لم تكن الكتابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مشهورة متداولة. لماذا؟ لأننا قلنا أن الصحابة كانوا يستغنون بالحفظ عن الكتابة، لأن الحفظ كان عندهم أقوى من الكتابة وأشهر من الكتابة وأتقن من الكتابة. كانوا يحفظون أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ظهر قلب، حتى إن الواحد منهم إذا سئل عن الحديث في فترات متباعدة لا تجده يقدم ولا يؤخر. روى الإمام مسلم في صحيحه أن عروة أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها قالت لعروة ابن الزبير إن عبد الله بن عمرو بن العاص قادم العام للحج، قادم هذا العام للحج، فإذا ما قدم للحج فاذهب إليه فاسمع منه، فإنه قد حمل علما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما أن قدم عبد الله بن عمرو بن العاص ذهب إليه عروة بن الزبير فحدثه عبد الله بن عمرو بن العاص بأنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الله لا ينزع العلم، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من قلوب العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما أو لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فذهب عروة بن الزبير إلى عائشة وأخبرها بما أخبره به عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما كان من العام القابل أي العام الذي بعده جاء أيضا عبد الله بن عمرو العاص حاجا، فقالت عائشة اذهب إليه فاسأله عن الحديث الذي حدثك به عام أول أي العام الماضي. فسأله عن الحديث فحدثه به عبد الله بن عمرو بن العاص كما حدثه به أول مرة من غير أن يزيد أو ينقص أو يقدم أو يؤخر. فلما رجع عروة بن الزبير إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وحدثها بالحديث مرة أخرى فقال أرى أن الرجل قد صدقك، إنه قد حدثك بالحديث كما حدث به أول مرة من غير أن يزيد فيه أو ينقص أو يقدم أو يؤخر. كانت حفظتهم قوية رضي الله عنهم جميعا. وبعض أمراء بني أمية أراد أن يختبر أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه، معلوم أن أبا هريرة هو حافظ الإسلام وأكثر الصحابة حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك ببركة دعاء النبي له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بالبركة ودعا له بأن لا ينسى ما يحفظه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما صح الحديث بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في البخاري وغيره. المهم، فأراد بعض أمراء بني أمية أن يختبر أبا هريرة، يختبر حفظه، هل هو فعلا جدير بحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أم لا، وهل هو يحفظ ما يحدث به عن رسول الله من غير أن يخطئ أم لا. فاستدعاه هذا الأمير وطلب منه أن يحدثه بجملة من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يكتبونها في كتاب ليحفظونها أو ليحفظها أبناؤهم. فحدثه أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه ببعض ما يحفظه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في نحو 100 حديث، وكتب هذا الكتاب عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. فلما مر عام دعا الأمير أبا هريرة مرة ثانية وقال له إن الكتاب الذي كتبناه عنك عام أول قد ضاع. هو لم ما ضاع وإنما أراد أن يختبره. إن هذا الكتاب قد ضاع. فنريد أن تحدثنا بنفس الأحاديث التي حدثتنا بها العام السابق. فحدثه بها أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه كما حدثه بها أول مرة، ما زاد ولا نقص ولا قدم ولا أخر رضي الله عنه وأرضاه. فعلم هذا الأمير بصدق أبي هريرة وبإتقانه وحفظه وتثبته لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يحفظ ولا يكتب، وهناك من الصحابة من كان يكتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أبو هريرة كما في البخاري: لم يكن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحفظ للحديث مني إلا أن يكون عبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه كان يكتب ولا أكتب. لم يكن أحد أحفظ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مني إلا أن يكون عبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه كان يكتب ولا أكتب. وفي هذا ما يدل على أن الكتابة كانت موجودة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن عبد الله بن عمرو بن العاص كان يكتب بين يدي رسول الله، ورسول الله يقر على تلك الكتابة. بل صح عن عبد الله بن عمرو أنه لما كان يكتب كل ما يسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكرت عليه قريش وقالت له: أنت تكتب كل ما تسمعه من رسول الله عليه الصلاة والسلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم في الرضا والغضب، يعني إن أنت كتبت كل ما تسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلربما قال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قولا في حال الغضب، وما يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقوله، وإنما قاله في حالة الغضب. فلا تكتب عن رسول الله كل شيء، إنما اكتب ما قاله في حال الرضا لا في حال الغضب. فذهب عبد الله بن عمرو بن العاص وذكر له ما قالته له قريش، فماذا قال له النبي الكريم صلى الله عليه وسلم؟ قال: اكتب، فلا يخرج من هذا أي من فمه الكريم عليه الصلاة والسلام إلا الحق عليه الصلاة والسلام، لأن رسول الله عليه الصلاة والسلام قد عصمه الله عز وجل، فلا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغضب لنفسه، بل ما كان يغضب إلا إذا انتهكت حرمات الله فيغضب لذلك. فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أفعاله وأقواله وحركاته وسكناته سنة، سواء كانت في حال الرضا أو في حال الغضب، كل ذلك سنة. فعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا في حال الرضا ماذا نقول، وإذا كنا في حال الغضب أيضا ماذا نقول. فأخذنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنته كلها في كل حركاته وفي كل سكناته وفي كل أحواله صلى الله عليه وآله وسلم. الشاهد أن الحديث كان أن عبد الله بن عمرو بن العاص كان يكتب كما ترون بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ينكر عليه ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. وروى الإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى في مسنده مسند صحيح أن رجلا سأل عبد الله ابن عمرو ابن العاص فقال له: أي المدينتين تفتح أولا، مدينة هرقل أو رومية؟ مدينة هرقل أو رومية، يعني مدينة هرقل هي قسطنطينية أو رومية؟ قال: فأخرج عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه صندوقا فيه كتب، فأخرج كتابا ففتحه وقرأ منه بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نكتب. اسمع: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نكتب، يعني لم يكن فقط عبد الله بن عمرو هو الذي يكتب، بل هو وبعض الصحابة الكرام وبين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والرسول يقرهم على ذلك ويعلمهم ولا ينكر عليهم ذلك. بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نكتب، إذ سأله رجل فقال: يا رسول الله، أي المدينتين تفتح أولا، مدينة هرقل يعني قسطنطينية أو رومية؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مدينة هرقل تفتح أولا، وقد فتحت بحمد الله تبارك وتعالى على يد محمد الفاتح، وهذه من علامات نبوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا كان الحديث يتحدث عن فتح رومية فنحن على يقين وإيمان كامل بأنه سيأتي اليوم الذي تفتح فيه رومية وتكون في حظيرة الإسلام، فهذه أيضا من البشارات. فإذا قد رأيت أخي الكريم كيف كان الصحابة يكتبون بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك معروف عبد الله بن عمرو بن العاص له صحيفة، صحيفة تسمى بالصحيفة الصادقة، وهي التي يرويها عنه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وجده هو عبد الله بن عمرو ابن العاص، وهي صحيفة محتج بها عند أهل العلم، وما زال العلماء يحتجون بها ويتداولونها ويأخذون منها الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وليس عبد الله بن عمرو فقط هو الذي كان يكتب، هناك من الصحابة الكرام غيره ممن كان يكتب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا معروف أن قصة أبي شاه، هو رجل من أهل اليمن سمع مرة خطبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم يحفظها، فطلب من رسول الله أن تكتب له تلك الخطبة. فماذا كان فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: اكتبوا لأبي شاه، اكتبوا لأبي شاه. فهذا إذن من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للصحابة أن يكتبوا الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الكتابة كانت موجودة في الجملة في عهد النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، خلافا لما يدعيه أعداء السنة قديما وحديثا الذين يشككون أو يريدون أن يشككوا في أن الحديث كان لم يكن مكتوبا في عهد النبي، إنما كتب بعد ذلك بزمن. فنقول حتى لو كان الأمر كذلك فليس ذلك بضائر الحديث، لأن الأمر كما قلنا آنفا أن الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم كانت حافظتهم قوية جدا، وكانوا يحفظون الأحاديث عن ظهر قلب، كيف لا وهم الذين عاشوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاشروه وسمعوا منه مباشرة من غير واسطة، فسمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقواله فحفظوها، ورأوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أفعاله فحفظوها وأتقنوها وحدثوا بها من كانوا بعدهم. فإذا هذا الأمر ليس بمستعصٍ على الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضهم. بعض أعداء السنة يقول، أبو هريرة يقول: لم يكن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحفظ للحديث مني إلا أن يكون عبد الله ابن عمرو بن العاص، فإنه كان يكتب ولا أكتب. يقول هذا المبتدع المشكك في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يقول: ما بالنا نجد أبا هريرة يقول إن عبد الله عمرو كان يكتب وهو لا يكتب، ثم نجد أن أحاديث أبا هريرة أكثر من أحاديث عبد الله بن عمرو، فإن أبا هريرة من المكثرين حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو من أكثر الصحابة رواية عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، بينما عبد الله بن عمرو من المقلين في الرواية، روايته مقارنة برواية أبي هريرة قليلة بل ليس معدودا في المكثرين أصلا. فلماذا كثرت أحاديث أبي هريرة ولم تكثر أحاديث عبد الله بن عمرو، مع أن ابن عمرو كان يكتب بينما أبو هريرة لم يكن يكتب؟ وهذا أمر في غاية العجب، لأن هذا هناك فرق أخي الكريم بين السماع والرواية. ونحن ذكرنا في أول هذه الحلقة أنه ليس كل من سمع روى، وليس بالضرورة أن يروي الراوي كل ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد يكون الصحابي من أكثر الناس سماعا وتحملا للحديث، ولكنهم من أقلهم رواية له. قد يكون سبب ذلك راجع إلى اعتبار أمور كثيرة، كأن يكون شغل عن الرواية بأمور أخرى هي أنفع للمسلمين من الرواية. وقد رأى إخوانه من الصحابة الكرام قد سدوا مسده وأكثروا من الرواية وسدوا هذا الباب وقاموا بالواجب نحو الأمة فيما يتعلق بالرواية، فرأى أن يقدم للناس أمرا آخر مما يحتاجه المسلمون، كمن مثلا كان مشتغلا بالجهاد أو بالخلافة، أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما وعن سائر الصحابة الكرام، هم من المقلين في الرواية، ومع ذلك نحن نعلم أنهما يعرفان من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الكثير والكثير. فكم نرى في الأحاديث، دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، كثيرا ما نجد ذلك. وكان أبو بكر وعمر من أكثر الناس ومن أكثر الصحابة التصاقا برسول الله صلى الله عليه وسلم وملازمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك روايتهم التي يرونها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قليلة في جنب الكثير الذي كان يحدث به غيرهما من صغار الصحابة، وذلك راجع لانشغالهما بأمر الدولة، انشغالهما بأمر الخلافة. فأبو بكر اشتغل بحرب المرتدين، وذلك أخذ منه من الوقت ما شغله عن أن يتفرغ للرواية. وقد رأى إخوانه كأبي هريرة وابن عمر وابن مسعود وغيرهم من الصحابة الكرام من أدوا هذا الواجب، فقام هو بواجب آخر. وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه اشتغل بأمر الخلافة وبالفتحات الإسلامية، فبارك الله تبارك على في سعيه وفعله، وقد رأى أن هناك من الصحابة الكرام من تفرغ للرواية، فهي مسألة تخصص. فليس معنى أن هذا الصحابي أكثر من الرواية أنه عنده ما ليس عند غيره، قد يكون ما عنده عند غيره ولكن غيره لم يتفرغ لروايته كما تفرغ هو لروايته. نكتفي بهذا القدر ونكمل هذا الموضوع بإذن الله تبارك تعالى في اللقاء القادم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
براهين حق أوضحت صدق قوله، رواها ويروي كل شد وشائب، وقد ساخ في أرض حصان سراقة، وفيه حديث عن براء بن عازب، وقد فاح طيبا كف من مس كفه، وما حل رأسا جنس شيد الذوائب. براهين حق أوضحت صدق قوله.